يعني أن هذا الإجماع عند من استدل بهذا الدليل، وإلا فهو ليس بإجماع أصلا. الإجماع المدركي كما تعلمون إنما بنفسه لا كلام في عدم حجيته بعنوانه إجماع، وإنما هو يؤدي مؤدى الدليل الذي اعتمد عليه الإجماع فقط. فإن بينا أن الدليل غير ثابت وغير صحيح، فحينئذ لا نحتاج حينئذ لمناقشة هذا الإجماع. قبل أن أبين ما ذكره وأفاده السيد الأستاذ قدس الله نفسه، أذكركم أيضا أن السيد المرتضى رضوان الله عليه هل أنه استدل أو لم يستدل؟ فقط سؤال من احتمالين، استدل، احتمال الثاني لم يستدل. ثم بعد ذلك نشرح الدليل حتى عندما نبين دليل سيدنا نعرف ما هو موقف السيد المرتضى من هذا الشرح الذي أفاده السيد الأستاذ. السيد الأستاذ إذن أولا قال أن هذا إجماع مدركي، طبعا مو تعبير مدركي مش مؤدى كلام مدركي. ليش؟ ثانيا هذا ليش، جواب ليش. ثانيا قال رضوان الله عليه أنه يعني السيد المرتضى استدل على هذا الإجماع بدليل كبروي، يعني بقاعدة مو دليل صغرى ومثلا آية أو رواية، وإنما قاعدة. هذه القاعدة قاعدة الأصل في كل شيء طاهر وفي كل شيء حلال، ما لم يرد فيه تحريم خاص أو حكم خاص في نجاسته. يعني أن الأحكام الكلية محكومة بالأصل بالطهارة والحلية في موارد الحلية، والطهارة في موارد الطهارة والنجاسة. زين، هاي قاعدة، هذه القاعدة طبقها في هذا المقام أيضا. في هذا المقام ماذا قال السيد المرتضى؟ قال بأن نشك بأن هذا الإناء قد طهر بالماء المضاف أو لم يطهر بالماء المضاف، فهذا الشك نطبق عليه القاعدة العامة، وهي في حال الشك أنه هذا طاهر أو ليس طاهر، فحينئذ نجري عليه قاعدة الطهارة، فكل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر بعينه فتتركه، ها قاعدة الطهارة المعتمدة على الرواية هذه الشريفة. وحينئذ هل هذا التطبيق والاستنباط سليم وصحيح أم أن هذا الاستنباط غير صحيح؟ ثم بعد ذلك أنتوا خلونا ويان ويا السيد الأستاذ، خلينا نشوف شنو وين يريد يوصل حتى بعد ذلك نبين الجواب على السؤال المتقدم. ثم بعد ذلك لو أردنا أن نقول هذا الكلام الذي استدل به هو تمام معنى الإجماع الذي قاله. حينئذ هل هذا الكلام صحيح؟ يعني بتعبير آخر، هل يجري هنا استخدام قاعدة الطهارة، أصالة الطهارة التي ثبتتها الرواية الشريفة كل شيء لك طاهر، أم لا؟ هناك حكم يسبق هذا الحكم، وهو حكم الاستصحاب. الاستصحاب ما هو مورده؟ وقاعدة الطهارة ما هو مورده؟ حكم الاستصحاب إذا لم يكن عندنا حكم سابق أو علم سابق فنجري عليه قاعدة الأصل العمل مثلا، ثم إذا شككنا في هذا الحكم أو تغير موضوع الحكم فنجري الاستصحاب اعتمادا لا تنقض اليقين بالشك. هل أن السيد المرتضى أجرى حكم الاستصحاب؟ لا، في هذا المقام ما أجرى الاستصحاب، أجرى شنو؟ قاعدة الطهارة. وكأنما لم يلحظ، مو كأنما، يعني في رأي السيد الأستاذ أن السيد المرتضى لم يلحظ الحالة السابقة، الحالة السابقة لهذا الإناء أنه كان نجسا لم يلحظه، وإنما لحظه باعتباره مشكوك مع العلم أن قاعدة الطهارة موردها يختلف عن قاعدة الاستصحاب. قاعدة الاستصحاب موردها أن نلحظ الحالة السابقة، فلذلك أسست هذه القاعدة بلحاظ السابق، لحاظ السابق إذا كان معلوما أو كان حجة إذا أجرينا الاستصحاب، استصحاب الحكم كما سوف نتحدث به، إذا كان حجة أو كان معلوما فلا نجري قاعدة أخرى. ليش؟ لأنه معلوم الحالة السابقة، وإنما نجري الاستصحاب. هذا كله مبحوث في علم الأصول يقول رضوان الله عليه. أما قاعدة الطهارة إذا لم نعلم لها حالة سابقة لهذه المسألة المشكوكة، لم نعلم لها حالة سابقة فنجري قاعدة الطهارة. هاي أولا، هذا خلص من كلام الشهيد. احنا ننبهكم إلى مسألة ثانية، وهي قاعدة الطهارة تجري بالأحكام وفي الموضوعات، أم أن قاعدة الطهارة تجري في الموضوعات فقط؟ حققنا هناك في موارده أن قاعدة الطهارة إنما حسب النص الشريف لا تنقض اليقين بالشك، اليقين هنا في الموضوعات ولم يكن اليقين في الأحكام، هذا في الاستصحاب. وفي القاعدة الفقهية هذه وهو الأصل، هاي قاعدة فقهية وليس قاعدة أصولية، قاعدة الطهارة قاعدة فقهية وقاعدة الاستصحاب قاعدة أصولية. وهناك بينا أن القاعدة الفقهية تجري فقط في الأحكام ولا تجري في الموضوعات ولا تجري في الأحكام. هذا مطلب. المطلب الثاني، هذا اللي لا بد أن نعرفه ونستذكره، وهو أن هل أن قاعدة الطهارة حاكمة أم ليست حاكمة؟ يعني في باب التعارض مع قواعد أخرى ومع أصول أخرى، هل تكون قاعدة الطهارة تحكم عليها أو لا تحكم؟ طبعا ما راح نبين المطلب، ليش؟ لأن هذا الموضوع يختلف في موارد الحكومة. كما قيل موارد الحكومة، هل له موارد وهذا من موارد أو مطلق؟ هناك في باب التعادل والتراجيح إذا تعارض الأصل العملي مع الأمارة فقد ثبتنا في ذلك المقام في الأصول بأن في مثل هذه الصورة من التعارض تقدم الأمارة على الأصل العملي. ليش؟ بينا بتفصيل في محله في بحث الأصول. هذه المقدمات إذا وضحت لنا ندخل نرجع إلى كلام سيدنا الأستاذ. يقول السيد الأستاذ رضوان الله عليه أن الذي وقع به السيد المرتضى في هذا الاستدلال قدم كبرى وقدم صغرى. الكبرى هو أصالة الحل وأصالة الطهارة. الصغرى اعتبر أن هذا الإناء المتنجس عندما نغسله بالمضاف يطهر. ليش؟ لأننا نشك في مطهريته فنستصحب القاعدة التي تقول الأصل الطهارة. نقول أن هذا استصحاب، لا إشكال أن هذا هنا استصحاب، والاستصحاب مورده غير مورد القاعدة الفقهية. ليش؟ لأن بين سابقا الاستصحاب مسبوق بحالة سابقا. الاستصحاب نوعين، استصحاب حكمي ويسمى الاستصحاب بالأحكام أيضا، أو تسمى الاستصحابات الحكمية، كلها واحد معنى. وهناك استصحاب موضوعي أو استصحابات بالموضوعات. الفرق بينهما شنو؟ كما قرأنا بالاستصحاب أن الاستصحاب الحكمي لو لم نعلم، مثلا علمنا سابقا، أعطيكم مثال، لو كنا نعلم سابقا في الأديان السابقة أو نعلم نحن في قاعدة أخرى أو رواية أو آية بحكم شيء ثم شككنا في بقاء هذا الحكم، بقي أو لم يبقى؟ عادة هذا من جملة ما ذكر، بينا سابقا هذا الأحكام من جملة ما تذكر في الأديان السابقة، طبعا غيرها تجي في الأديان السابقة. باعتبار مثلا نفرض شيء كان محرما مثل الشحوم، شحوم الأبقار التي كانت محرمة عند بني إسرائيل وحرمنا عليهم شحومها. هذه الشحوم التي كانت محرمة لو لم يأتي نص، نفترضها كلها فرضية يعني حكم نظري في هذا، لو لم يأتي نص شريف بحلية هذا الشحم فحينئذ نستصحب. طبعا هذه مشكلتين، أولا مشكلة استصحاب حكمي، وثم مشكلة استصحاب ما كان عليه بالأديان السابقة. هذا الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه فصل به. وفصل وقبله قبله فصل به قلنا سابقا السيد بحر العلوم رضوان الله عليه السيد محمد مهدي البحر العلوم قد فصل في هذه المسألة وفي رسالة مستقلة كتبها رضوان الله عليه كان الزوار الكفل كانت الناخل أكررها خاف كنتوا ما موجودين كانت الكفل سابقا محل لكبار علماء اليهود شون بدون تشبيه حوزة علمية كانت حوزة علمية يهودية في منطقة الكفل كان يهود كثيرون يسكنون هناك الزوار في الصيف العلماء كانوا يمرون على الكفل من يريدون يروح المشي إلى سيد الشهداء أو حتى يروحون على الدواب وكذا والطرق ذاك الوقت تطول فعادة يكون لقاء بينهم وبين هؤلاء وهذول كانوا ينتظرون يجيبون الإشكالات على دين الإسلام ويقعدون يتناقشون معهم مع علماء الدين علماءنا ومن ذلك صارت دورة نقاش طويلة في بحث الاستصحاب هذا الاستصحاب اللي احنا ندرسه هم هم دارسي كانوا طبعا مو هم أذكياء ولكن لإثبات ديانتهم وقربهم إلى النجف فحينئذ أرادوا أن يستدلون بالطرق اللي عندنا يعرفون مقام النجف مقام العلم فصارت محاورة طويلة بين السيد بحر العلوم المقدس السيد محمد مهدي بحر العلوم المتوفى سنة 1212 للهجرة وبين هؤلاء ومن ذلك اليوم وضعت المسألة في علم الأصول ونوقشت الآن نقراها في رسائل الشيخ وما بعد ذلك من ذلك اليوم أصله في ذلك اليوم وهو استصحاب أحكام ما كان في تلك الأديان على كل حال الاستصحاب الحكمي هل هو حجة أو ليس بحجة له رأيان له رأيان مبنى السيد الأستاذ رضوان الله عليه السيد الخوي عدم وكذلك سيدنا الشهيد رضوان الله عليه أستاذ السيد الشهيد الصدر رضوان الله عليه عدم حجية الاستصحاب الحكمي يعني الأحكام لا تستصحب شلون لأن الاستصحاب هناك نظريتين إنسان ما أريد نتكلم كل هذا العلم نطلع بيوم واحد التعبون بس هاي لازم من نأشر إشارات الاستصحاب هناك استدل بطريقين مختلفين مرة اعتبر أصل عندما استدلوا بالأصل العدمي ومرة اعتبر الاستصحاب أمارة عندما استدل بالرواية الصحيحة أو المعتبرة رواية زرارة وهو لا تنقض اليقين بالشك النتيجة أصحاب هذا الرأي وهو عدم حجية الاستصحاب الحكمي النتيجة وصلوا إلى أن لا يوجد دليل على أن الرواية رواية زرارة تقصد منه الأحكام ليش؟ لأن موردها هو شنو؟ موردها في الموضوعات موردها في الموضوعات وأما الأصل العدمي فخارج تخصصا عن هذا الباحث هناك نجي الاستصحاب الثاني هو الاستصحاب بالموضوعات هنا طبعا حج الموضوعات حج ما مو مورد خلاف، مو مورد خلاف الاتفاق على أن الاستصحاب بالموضوع مثلا هذا كان نجس ثم شككنا أنه صار طاهر لو ما صار طاهر، هنا الشك شنو تقول؟ ما نرجع للأصل العدم، لما نرجع شنو للاستصحاب، لأن هذا الأصل العدمي راح يتعارض مع الاستصحاب. وإذا قلنا الاستصحاب أمارة فالأمارة تقدم على من؟ على الأصل العملي. زين، في باب التعارض هنا شو نسوي؟ يقول لا يطهر. ليش؟ لأن الأصل نجس، ماكو أصل عدمي، ما بي أصل عدمي، الأصل وجودي، وهو أن هذا الإناء كان شنو؟ نجسا، معلوم الطهارة، يعني الحالة السابقة معلومة. الشك أنه رفعت هذه الحالة السابقة أو لم ترفع، يجري شنو؟ الاستصحاب، وهو بقاء النجاسة. بالنسبة للماء المضاف، عندما هذا المكان نجس، جبنا الماء المضاف غسلنا به، انشك بعد ما غسلنا به، هل أن هذا الإناء طاهر أو الإناء نجس؟ فنجري شنو؟ نجري الاستصحاب وهو النجاسة. هذا بالنسبة للموضوعات. وأما بالنسبة إنه إذا يقولون أحكام، نقول أصل الحكم، يقولوا لا، مو مقصود هنا السيد المرتضى هو الموضوع أنه كان نجس طاهر، وإنما دخل من باب الحكم. الحكم حكم طهارة كل شيء، وحينئذ سواء طهر بماء مطلق أو طهر بماء مضاف، هذا حكم أصل. فنقول هذا الحكم احنا لا نعتبره. نعم، من يقول بالاستصحاب بالأحكام، نعم كن عليه حجة. إذن صار نقاش السيد الخوئي للسيد المرتضى في هذه المسألة شنو؟ سمي مبنائي. مبنائي شنو يعني؟ يعني من له رأي مبنى، عادة باللغة الحوزة نسمي مبنى، من له مبنى على صحة الاستصحاب الحكمي، كلام الشهيد المرتضى صحيح. ومن لم يبتني على هذا يقول لا مو صحيح، فحينئذ راح يصير استصحاب شنو؟ بالموضوعات. فكلام الشهيد المرتضى غير صحيح. هاي النقطة الأولى. نقاشنا مع الشهيد الخوي رضوان الله عليه، هل أن من البداية، هل قلنا راح نرجع للأول، هل أن ما ذكره السيد المرتضى إجماع مدركي يعني مبتني على دليل، والدليل اللي ذكرته سيدنا؟ لا، والدليل ما أدري أنا من جاب هذا الكلام، بحثت بكلمات السيد المرتضى لا في الانتصار ولا في الناصريات، لم أجد كلام السيد المرتضى إلا هذا المقدار. قال دليلنا الإجماع كما ذكر، يقصد به إجماع الطائفة المحقة، طائفة المحقة مو الفقهاء، طائفة المحقة. قلت لكم هذا مثل إجماع الطائفة المحقة على أن جواز المتعة، إجماع الطائفة المحقة سمى باستدلال. يقول واستدل. زين سيد الخوي من جابه؟ هذا في بعض مصادر الكتب الاستدلال الفقهية نسب، في بعضه ما معلومة وين موجود هذا ومن النسبة، نسب نسب هذا اللي موجود في الجواهر. السيد من أخذ؟ أخذ من الجواهر يظهر، والله عالم في الجواهر. وناقش الإجماع أيضا نفس الشيء، جعله مدركي كما نسب إليه. بعدين المحققين الجدد ما ذاكر بيان، قال في الرسائل التسع، الرسائل التسع علما للشيخ الطوسي أو للسيد المرتضى، ما صار عندي مجال أراجع أن موجودة ما موجودة، ما صار عندي مجال أراجع، لأن الكتب عندي بس الكتب مو هنا مو بالنجف، كتبي بمكتبتي في بغداد بعدها، وأي راد لها مراجعة يعني راد لها وقت أن أراجع، ما صار لي وقت الأراجع. إذا تريدون تراجعون سين. المهم أن السيد المرتضى لم يوجد تصريح، غاية مما في الأمر هذا النسب. والشيخ صاحب الجواهر أيضا لم يقل من هو النسبه إليه، لم يقل نسب، مجهول بمجهول. لكن سيدنا السيد الأستاذ يبدو أنه في الدرس أو المقرر رضوان الله عليه غفل عن هذه الكلمة نسيب، فرأسا صار نقاش ويا من؟ ويا السيد المرتضى، مع العلم السيد المرتضى ما قال. فأصل الإشكال سواء أولا مبنائي، والمبنائي ليس حجة على السيد المرتضى، جزء السيد المرتضى قائل بالاستصحاب الحكمي، وهناك قول أيضا وإنما على الذين يقولون بعدم حجية الاستصحاب إذا كان الاستدلال هو استدل السيد، لكن أصل الاستدلال ما مذكور. بل الوضوح والبيان والقاطع واليقين أن السيد المرتضى لم يقصد من تلك الإجماع إلا أنه ينقل قول الأئمة الذي كان موجودا على ألسنة أصحابهم رضوان الله عليه ولتكلم. هذا إذن ما نقله الشيد الخوئي في هذا المقام، والتكملة يأتينا إن شاء الله بالدرس القادم، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله.